ما لا يشاءهم جهله.
الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشكره شكر عبد معترف بالتقصير عن شكر نعمه وأفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في كل مكان وزمان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم في شرح أحاديث البيوع من عمدة الأحكام ضمن أحاديث وبرامج الأكاديمية الإسلامية المفتوحة بقناة المجد. وأهلا وسهلا بالإخوة هنا في الاستوديو، أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يبارك لنا في مجلسنا هذا ويجعله حجة لنا لا علينا. كنا وقفنا أيها الإخوة الفضلاء فيما يتعلق بالشروط في البيع وفي تحرير محل النزاع، وذكرنا اتفاق الفقهاء على بطلان كل شرط خالف الكتاب والسنة، واتفاقهم أيضا على صحة كل شرط كان من مقتضى العقد، واتفاقهم أيضا على صحة كل شرط هو من مصلحة العقد كالرهن والضمان ونحوه، واتفاقهم أيضا على صحة كل شرط يحقق مقصودا أو وصفا مقصودا في العقد نفسه، كما لو اشترط نوعا معينا أو صفة معينة مهمة لها أثر في الثمن في المبيع. ثم ختمنا باشتراط أو باتفاق الفقهاء على بطلان كل شرط خالف مقصود العقد، وأثرت عندئذ سؤالا: ما الفرق أو ما المراد بالشرط المخالف لمقصود العقد، وما الفرق بينه وبين الشرط المخالف لمقتضى العقد؟ الشرط المخالف لمقصود العقد يراد به كل شرط لا يمكن انعقاد العقد مع وجوده، يعني هو الشرط الذي يناقض وجود العقد. لا يمكن انعقاد العقد مع وجوده. أوضحه: ما لو اشترط الفسخ في عقد البيع، قال أنا أبيعك بس بشرط أن تفسخ العقد، أو اشترط الطلاق في النكاح، قال أنا أزوجك موليتي أو ابنتي لكن بشرط أن تطلقها. وأدق من هذا أو أكثر خصوصا: ما لو اشترط عليه ألا يستوفي من عقد الرهن. إيش المراد بعقد الرهن؟ الاستيفاء، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. لو قال خلاص أنا أرهنك بيتي بس بشرط ألا تستوفي منه، فإذا في حقيقة الأمر العقد لم ينعقد. ولذلك قال شيخ الإسلام إن العقد لغو لأنه لم ينعقد في مثل هذه الصورة. ولذلك من تطبيقات هذا للأسف ما يفعله بعض الناس من أنه يقول أبيعك بشرط ألا تتملك، بشرط ألا تتملك، أو أؤجرك بشرط ألا تنتفع. هذا لا يمكن. أحيانا يكون الداعي لهم مثلا استكمال أقساط معينة أو إلى آخره، هذا عندئذ لا يكون بيعا، يكون إجارة. لو قال أبيعك بشرط ألا تتملك، وإنما يجب ويلزم مع عقد البيع انتقال الملكية، وإلا فإن العقد عندئذ لا يتحقق أو لا يصدق. ولذلك يقال بأن هذه الشروط هي محل الاتفاق بين الفقهاء، وهي خمسة مواطن، وما عدا هذه المواطن الخمسة فهو محل خلاف. مثل ما على سبيل المثال لو كان الشرط يخالف مقتضى العقد، إيش المراد بالشرط الذي يخالف مقتضى العقد؟ يراد بالشرط الذي يخالف مقتضى العقد يعني الذي لا يتحقق معه انطباق أو يعني وجود العقد بجميع أجزائه، يعني يكون في نوع من التخصيص لبعض مفردات العقد. مثل ماذا؟ مثل ما لو اشترط عليه تقييد التصرف، فقال أبيعك هذه السيارة بشرط ألا تبيعها لأحد. الملكية حاصلة الآن، الملكية حاصلة، انتقال الملكية حاصل، لكنه قيد التصرف فقال أنا بيعك إياها لكن هذه السيارة عزيزة علي، أنا بيعك بيتي هذا لكن لأني أسكن في البيت المجاور لا أريدك أن تبيعه لأحد، أنا أقبل بك أنت جار، لكن لا أقبل بغيرك، فهذا شرط يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد هو إطلاق التصرف، أن تتصرف في بيتك كيفما تشاء. فما حكم هذا الشرط؟ هذا محل خلاف. الجمهور على منع مثل هذا الشرط، خلافا لشيخ الإسلام وهو رواية أيضا في المذهب، وتجويز مثل هذا الشرط وغيره من الشروط التي ستأتي أيضا فيما لو كان الشرط اشتراط أو قائما على اشتراط منفعة في المبيع، على اشتراط منفعة في المبيع، مثل حديث جابر الذي سيأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى، عندما باع النبي صلى الله عليه وسلم جمله، يعني جابر باع للنبي صلى الله عليه وسلم جمله واستثنى حملانه، يعني اشترط حملانه إلى أهله، اشترط أن يحمله الجمل الذي باعه على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله في المدينة، ثم بعد ذلك يتنازل أو ينزل عن هذا الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن اشتراط منفعة في المبيع، مثل الحين كثير من الناس يبيع بيته ويستثني سكنه سنة، يقول خلاص أنا أبيعك والآن تعطيني الثمن لأنه يحتاج الثمن، لكن ما أخرج البيت إلا بعد سنة. هذا الشرط هو من اشتراط منفعة في المبيع، وهو محل خلاف عند الفقهاء وليس محل اتفاق. من أيضا الشروط التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء ما لو اشترط عقدا في عقد، ما لو اشترط عقدا في عقد، ومن صوره التأجير المنتهي بالتمليك، الآن هو اشتراط لعقد التمليك في عقد التأجير، فهل هذا جائز أم ليس كذلك؟ جمهور أهل العلم على إن هذا الشرط باطل، بل والعقد باطل معه. إذا اشترط عقدا في عقد فإن الشرط والعقد يكون باطلا عند جمهور أهل العلم، ومثله ما إذا كان ثم تعليق للعقد على شرط، إذا كان ثم تعليق للعقد على شرط وهو البيع المعلق، فقال أبيعك بشرط أن تسددني الأقساط كما قلنا قبل قليل، فلا تنتقل الملكية إلا بسداد هذه الأقساط، أو أؤجرك إذا حصل كذا أو فعلت كذا أو قمت بكذا أو جاء زمن كذا أو ذهب فلان أو جاء علان، هذا كله من تعليق العقد على شرط، وهو باطل مبطل للعقد عند جمهور الفقهاء، عند جمهور الفقهاء. إذن تلاحظ هنا إنه الشروط الباطلة هي التي تنافي مقتضى العقد عند جمهور أهل العلم، وهي أيضا يندرج في هذا ما إذا كان الشرط اشتراط عقد في عقد أو تعليق العقد على شرط، هذا كله مما ذهب الجمهور إلى إبطاله، لأن العقد لا يتحقق مع وجوده، ولما في ذلك من نصوص كمثل النهي عن البيعتين في بيعة، وهذا مصب على اشتراط عقد في عقد، والنهي عن تعليق والنهي عن الشرطين في البيع، وسأذكر إن شاء الله تعالى أسباب الخلاف، وهي مهمة لطالب العلم ليعرف لماذا اختلف الجمهور فيما بينهم في هذه الشروط المختلف فيها. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذهب إلى قاعدة نفيسة ميسرة في هذا الباب، فقال كل الشروط صحيحة إلا شرطين، ذهب إلى أن كل الشروط بين المتعاقدين صحيحة إلا نوعين فقط. النوع الأول ما إذا كان الشرط مخالفا لكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مخالفا لإيش؟ للشرع، فيكون الشرط باطلا والعقد صحيح، الشرط باطل والعقد صحيح، فأما إبطال الشرط فلمخالفته للشرع، وأما تصحيح العقد فلدليل وتعليل. أما الدليل فهو الذي كان بين يدينا، وهو حديث بريرة خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، فصحح العقد وأبطل الشرط. وأما التعليل فلأن الأصل في العقود هو الصحة كما تقدم، فورود صفة أو شرط عارض وهو أمر زائد على العقد لا يبطله، وإنما يبطل الشرط ويبقى العقد كما هو على هذا الأصل وهو الصحة. النوع الثاني يقول شيخ الإسلام من الشروط الباطلة ما إذا كان الشرط مخالفا لمقصود العقد. هذه الصورة والحالة الثانية. قال كل الشروط صحيحة إلا نوعين أو حالين: ما إذا كان مخالفا لشرع الله فيبطل الشرط ويصح العقد، والثاني إذا كان مخالفا لمقصود العقد. الأول مخالف لمقصود الشرع والثاني مخالف لمقصود العقد، فإن الشرط باطل والعقد باطل، لأن العقد عندئذ يكون لغوا، فلا يتصور وجود العقد مع وجود هذا الشرط الذي يناقضه ولا يستحكم العقد معه. هذا الكلام بيّنه في الفتاوى حينما قال: العقد له حالان، حال إطلاق وحال تقييد، ففرق بين العقد المطلق وبين المعنى المطلق من العقود. فإذا قيل هذا شرط ينافي مقتضى العقد، فإن أريد به ينافي العقد المطلق يعني العقد الكامل، العقد المطلق يعني العقد الكامل، فكذلك كل شرط زائد. يقول رحمه الله: كل شرط زائد في العقد هو ينافي العقد المطلق الذي يدل على كمال الحرية والتصرف، لأن الشرط فيه نوع تقييد، فكل شرط إذن ينافي العقد المطلق، وهذا لا يضره. وإن أريد به ينافي مقتضى العقد المطلق والمقيد، يعني ينافي العقد من كل وجه مطلقا ومقيدا، احتاج هذا إلى دليل، وإنما يصح هذا، يقول رحمه الله، إذا نفى مقصود العقد، فإنه عندئذ ينافي مقتضى العقد المطلق والمقيد، ينافي العقد من كل وجه كما ذكر رحمه الله. فإذا كان العقد له مقصود يراد به جميع صوره وشرط فيه ما ينافي ذلك المقصود، فقد جمع بين إثبات المقصود ونفيه، فلا يحصل شيء، صار هنا كما ذكرنا لغو وتناقض. يقول: ومثل هذا الشرط باطل بالاتفاق، وهو مبطل للعقد عندنا، والشروط الفاسدة قد تبطل لكونها تنافي مقصود الشارع، مثل اشتراط الولاء لغير المعتق، وهذا لا ينافي مقتضى العقد ولا مقصوده، هذا ليس له تعلق بمنافاة مقتضى العقد ولا مقصوده، وإنما منافاة مقتضى أو مقصود الشارع. فإن مقصوده يعني مقصود العقد هنا الملك، والعتق قد يكون مقصودا للعقد، فإن اشتراء العبد لعتقه يقصد كثيرا، فثبوت الولاء لا ينافي مقصود العقد، وإنما ينافي كتاب الله وشرطه، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فإذا كان الشرط منافيا لمقصود العقد كان لغوا كما ذكر رحمه الله تعالى، وإذا كان منافيا لمقصود الشارع كان مخالفا لحكم الله لله ورسوله. فأما إذا لم يشتمل على واحد منهما فلم يكن لغوا، ولا اشتمل على ما حرمه الله ورسوله فلا وجه لتحريبه، يريد بأنه ما خالف مقتضى العقد، ما كان فيه اشتراط لمنفعة في المبيع، ما كان من قبيل اشتراط وصف أو ما كان من قبيل اشتراط عقد في عقد، ما كان من قبيل تعليق العقد على شرط، يقول له وجه لتحريمه، لأن الأصل جوازه. يقول: بل الواجب حله، مثل هذه الشروط غير المتفق عليها، يقول الواجب حلها ما لم تكن مخالفة لمقصود الشارع أو لمقصود العقد. لماذا؟ قال: فإن لأنه عمل مقصود للناس يحتاجون إليه، إذ لولا حاجتهم إليه لما فعلوا، فإن الإقدام عليه مظنة الحاجة إليه، ولم يثبت تحريمه، فيباح لما في الكتاب والسنة من رفع الحرج، لما في الكتاب والسنة من رفع الحرج. وقد بين الحقيقة أيضا ابن القيم في إعلام الموقعين هذا الكلام بكلام أيضا قوي، وقال: ها هنا قضيتان كليتان، يعني في قضية الشروط عندك قضيتان كليتان من قضايا الشرع الذي بعث الله به رسوله، إحداهما أن كل شرط خالف الكتاب، خالف حكم الله وناقض كتابه فهو باطل كائن ما كان، الثاني أن كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه وهو ما يجوز تركه وفعله بدون الشرط فهو لازم بالشرط ولا يستثنى من هاتين القضيتين شيء، وقد دل عليهما كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الصحابة. فلا تعبأ بالنقض بالمسائل المذهبية والأقوال الآرائية، فإنها لا تهدم قاعدة من قواعد الشرع، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وهذا يبين لك بأنه الأصل في مثل تلك الشروط ما لم تخالف مقصود الشارع ولا مقصود العاقد الصحة. ويبقى هنا فيما إذا اشترط المرء شرطا يخالف مقصود الشرع فلا يخلو، إما أن يكون عالما كما مر بنا في حديث بريرة، فالأغلب على الظن علمهم بالمنع من هذا الحديث، فإنه عندئذ إذا كان اشترط الشرط المحرم وهو عالم يصح العقد ويذهب عليه الشرط ولا يعوض، لأنه تعدى في اشتراطه شرطا محرما. أما إذا كان جاهلا بالتحريم فإن العقد كما يقول شيخ الإسلام، وهذه من الإبداعات الفقهية، قال إذا كان المشترط لشرط محرم جاهلا بتحريم هذا العقد فإن العقد في حقه يكون عندئذ غير لازم، غير لازم، بل هو موقوف عليه، إن شاء أمضاه بدون الشرط، إن وافق أمضاه بدون الشرط أو أبطله. هذا مثاله مثل ما لو شخص أجر سيارة على آخر ولكنه يعرف أن هذا المستأجر في الحقيقة الأمر يعني استعماله للسيارة استعمال غير جيد، فقال أنا أجرك السيارة لكن بشرط أن تضمنها أنت، لو صار لها أي شيء تضمنها أنت حتى لو لم يتعدى أو يفرط، فإنه يقال عندئذ أن تضمين هذا المستأجر وهو أمين، لأن المستأجر أمين باطل، باطل شرعا، لا يجوز شرعا عند عامة الفقهاء، لأنه من ربح ما لم يضمن، لأن الذي يربح الآن هو المؤجر، فهو يربح ولا يضمن، يجعل المستأجر يضمن، فهذا لا تتفق أو لا يتفق مع قاعدة العدالة الشرعية فهو باطل. فشخص لما وضع هذا الشرط المحرم المخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن عالما بالتحريم، لأنه شرط يجهل مثله، فلما أخبرناه بهذا قال أنا ما علمت، وكان هناك ما يدل على جهله، فإن الشرط في حقه أو العقد يكون في حقه موقوفا، فيقال خلاص تريد تستمر عقد الإجارة لازم، ولكنه لأنه يلحقه باستمرار العقد مع هذا الشخص الذي قد يضر بسيارته أو نحو ذلك، استمرار العقد معه قد يلحقه به ضرر، فهو لم يقبل بهذا العقد إلا لأجل هذا الشرط، فإننا عندئذ نخيره بين أن يستمر في عقد الإجارة اللازم وبين أن يفسخه لأنه صار في حقه موقوفا على إجازته. قال شيخ الإسلام وهذا ظاهر مذهب أحمد، بل له الفسخ إذا لم يعلم أن هذا الشرط لا يجب الوفاء به، فإنه إنما رضي بزوال ملكه بهذا الشرط، ولم يرضى في حقيقة الأمر زوال ملكه عن المنفعة كما في الإجارة أو عن البيع كما يعني مثلا في عقد البيع إلا بهذا الشرط، فإذا لم يحصل له فملكه له، إن شاء وإن شاء أن ينفذ، إن شاء أن ينفذ البيع أنفذه. ومثال ذلك أو قياس ذلك ذكره شيخ الإسلام وهو لطيف، كما لو ظهر بالمبيع عيب، الآن كأن المبيع فيه عيب، فإذا ظهر له في المبيع عيب فإن له الخيار، فإن لمن كان في حقه يعني لمن كان متضررا من وجود هذا العيب أن يختار فسخ العقد، فكذلك الحال في مثل تلك الصورة. يقول وكالشروط الصحيحة إذا لم يوف له بها، وإذا باع بشرط رهن أو ضمين فلم يأتي به فله الفسخ والإمضاء، والقول بأن البيع باطل في مثل هذا ضعيف مخالف للأصول. وهنا يمكن أن أقول إن أبرز ما سبب اختلاف الفقهاء في الشروط النقاط التالية: أولا اختلافهم في التمسك بمقتضيات العقود، فالحنفية والشافعية يبطلون ما خالف المقتضى بخلاف المالكية والحنابلة، فإنهم يختلفون في مقتضيات كثير من العقود، كما يعني يحصل أيضا لديهم تفاوت في تحقيق المناط في مخالفة الشرط لمقتضى العقد. فالمالكية والحنابلة أوسع في تصحيح ما خالف مقتضى العقد خلافا للشافعية والحنفية. إذن الاختلاف في التمسك بمقتضيات العقود وما يترتب عليه العقد عند ثبوته من غير شرط، هذا هو المقتضى، وما هو الذي يخالف هذا المقتضى وما لا يخالفه، هذا من أسباب الخلاف الفقهي في الشروط. أيضا اختلافهم في ثبوت النص الوارد في الشروط، هنا أكثر من نص، مثل النهي عن بيع وشرط، هذا من النصوص الواردة في الشروط، هذا كما يقول شيخ الإسلام لا أعلمه في دواوين السنة، يعني هذا الحديث ليس له أصل، ولذلك قال أنكره الإمام أحمد. هذا الحديث من صححه من الفقهاء أعمل به يعني سوطا أبطل به كثيرا من الشروط، بينما هو كما ذكرنا لا يعدو أن يكون من أقوال الفقهاء ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحنابلة لما ضعفوه كما أنكره أحمد وقال لا نعرفه مرويا في مسند، نجد أنهم كانوا أوسع المذاهب في الشروط، لأنهم ضعفوا هذا الحديث ولم يأخذوا به. يقول المقيم لا يعلم له إسناد يصح مع مخالفته لصحيح السنة والقياس والانعقاد الإجماع على خلافه. أيضا من الأسباب، السبب الثالث في اختلاف مذاهب الفقهاء في الشروط، اختلافهم في إعمال النص. أحيانا يصححون النص لكن يختلفون في إعماله، وسيأتينا حديث جابر رضي الله تعالى عنه كيف أن من لم يأخذ به من الفقهاء قيد أو أبطل دلالته الواردة على اشتراط منفعة في المبيع. فالحنابلة والمالكية لما أخذوا بإعمال هذا النص وبدلالته أجازوا اشتراط منفعة في المبيع، كمنفعة الإجارة هنا أو استئجار الجمل أو البيت مدة من الزمن مع كونه قد باعها على أن تكون تلك المدة معلومة. أما الحنفية والشافعية فهذا الشرط عندهم باطل. لماذا؟ لأنهم إما أبطلوا دلالة الحديث كما فعل الحنفية وقالوا بأن هذا الحديث يعارض حديث النهي عن بيع وشرط، قد تقدمنا حديث النهي عن بيع وشرط لا يصح، فقالوا إذا تعرض أو تعارض محرم حاضر مع مبيح فإن المحرم أو الحاضر مقدم، ولذلك قدموا حديث النهي عن بيع وشرط وأبطلوا هذا الحديث، وهو الحديث الذي يجيز اشتراط منفعة في المبيع. أو لأنهم كما صنع أيضا بعض الفقهاء تأولوا معناه وصرفوا دلالته فجعلوا تمكين جابر من الانتفاع كان على وجه التبرع من النبي صلى الله عليه وسلم وليس شرطا في البيع، ولذلك قالوا هذا كان يعني على وجه الانتفاع فلا يصح لكم أن تجعلوه دالا على جواز اشتراط منفعة في المبيع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك، كما سيأتي بهذا الحديث العظيم إن شاء الله تعالى. أيضا من الأسباب والسبب الرابع فيما وقفت عليه من خلال جمع كثير من كلام الفقهاء، اختلافهم في معنى النص والمراد به. اختلاف الفقهاء في معنى النص يورث اختلافهم في ما يتعلق بالشروط، فمثلا النهي عن الشرطين في البيع، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. اختلاف الفقهاء في المراد بالشرطين في بيع أورث نوعا أيضا من الخلاف في الشروط في البيع، فمن أخذ هذا على إطلاقه فإنه عندئذ منع كثيرا من الشروط في البيع، منع كثيرا من الشروط في البيع. ومن فسر الشرطين هنا بالعينة كما هو مذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإنه ضيق من دائرة الحظر أو المنع في الشروط، فقال كل الشروط صحيحة ما لم تكون مخالفة لمقصود الشارع أو مقصود العاقد، ومن ذلك ما يكون من بيع العينة لأنه مخالف لمقصود الشارع فيبطل الشرع ويصح يبطل الشرط ويصح العقد معه. وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى ما يتعلق بهذه القاعدة وهي الشرطين في بيع الكلام عنها بإذن الله تعالى في محلها. طيب معنا الآن حديث جابر إن كان من أحد الإخوة تقرأ شيخ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط، فقال بعنيه بأوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه، فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك.
أحسنت. هذا الحديث هو من أحاديث الشروط في البيع، وهو حديث أيضا من الأحاديث العظيمة الممتلئ فقها كما سنرى طرفا من ذلك في هذه العجالة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا، أعيا تعب وكلا من المشي، ويستعمل لازما ومتعديا، يستعمل لازما يعني ينصب مفعولا ولا ينصب مفعولا وإنما يكتب فاعلا، ويستعمل أيضا متعديا فينصب مفعولا، فيقال أعيا الرجل يعني تعب، ويقال أعياه الله، أعياه الله يعني إذا أعجزه عن أن يقوم أو يفعل أو يترك. وقد قال ابن مالك، ويعني الحقيقة الحرص على النحو وضبطه هو مما يعين المرء على فهم العلم ومسائله، ولذلك قال الأول إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع. ويقول ابن المبرد النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، وإذا أردت من العلوم أجلها علوم الآلة لعلها فأجلها منها مقيم الألسن. يقول ابن مالك في اللازم، يقول ولازم غير المعدى وحتم، لزوم أفعال السجايا كنهم كذا افعلل والمضاهق عنسس ومقتضى نظافة أو دنس إلى آخر ما قال. فهذه من يعني مواضع لزوم الفعل، وهناك يعني مواضع للتعدي. على كل حال هذا استطراد لغوي مقصود. يقول فأراد أن يسيبه، أي يسيبه لما رأى هذا الجمل عجز عن أن يلحق بالقافلة، أراد أن يسيبه فيتركه يذهب على وجهه ويطلقه. وليس المراد بالتسييب هنا أن يجعله سائبة كما قد يفهم البعض، فهذا من فعل الجاهلية أنها تحرم الدابة على الركوب فتكون غير مركوبة طيلة حياتها، وهذا ما جاء الشرع بتحريمه، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل. إذن أراد أن يتركه، ومنه تعلم أن قولهم يعني سيب كذا يعني أترك كذا، وهو عندنا من لغة أهل الحجاز صحيح له مصدر أو أصل لغوي. قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي، وفي رواية فضربه برجله ودعا له، ولعل الجمع بين هاتين الروايتين أنه دعا له ولجمله أيضا. قال وضربه يعني ضرب الجمل فسار سيرا لم يسر مثله قط، سار سيرا سريعا، فلحق بالقافية فقال عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعني، قال لجابر بعني، وهذا نوع من قضاء الطريق بما يؤنس الركب منه عليه الصلاة والسلام. قال بعنيه بأوقية، والأوقية تختلف باختلاف الموزون، وقد كانت في زمانهم كما تقدم تساوي ما يقارب 40 درهما. قلت لا، امتنع جابر عن بيع هذا الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم إن امتناعه لأنه يعني يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم الآن بيعا وشراء، فكان من حقه أن يعبر عن رغبته، وهو تكريس وتأكيد على تحقق وتحقيق شرط الرضا في البيع، فإنما البيع عن تراض إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولم يكن طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه الشراء مقتضيا لإلغاء هذا الأمر الشرعي. ففي رسالة إلى تأكيد هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ما فعل. وقيل وهو ربما كان أوجه إن قول جابر لا ليس امتناعا عن بيعه بهذا الثمن اللي هو الأوقية، وإنما هو يريد هبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد أن يبيعه إياه. إذا قوله لا يعني لا ينصرف هذا إلى الثمن فكأنه يريد أزيد، وإنما ينصرف إلى الصفة وهي إنه بيع، فيقول أنا أعطيكه من غير بيع يا رسول الله، وذلك لرواية الصحيحين كما جاء في الصحيحين بل هو لك يا رسول الله، وفي رواية لأحمد بل يعني أهديه لك يا رسول الله، أو كما جاء في الرواية، وكلا هاتين الروايتين دال على أن امتناعه رضي الله تعالى عنه لا يحمل على طمعه، بل هو محمول على تأدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعنيه، عاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه لا يريد أن يأخذه منه بغير ثمن، فبعته بأوقية واستثنيت حملانه، بعتها الآن للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول واستثنيت حملانه لأهلي، وهذا موطن شاهد مهم، بعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي وهم في المدينة، كما جاء في الرواية في الصحيحين حتى إذا بلغ المدينة قال فنقدني ثمنه، أعطاه الثمن معجلا، مثل قول عائشة أعدها لهم، فنقدني ثمنه يعني أعطاه نقدا معجلا كما قال ابن الأثير. قال ثم رجعت فأرسل في أثري، لما رجعت أرسل في أثري فقال أتراني أو أتراني ما كستك لآخذ جملك، أتراني هذا استفهام للإنكار، يعني أتظنني جلست وماكسك في الثمن لآخذ الجمل، خذ جملك ودراهمك فهو لك. الله أكبر. وهذا الحديث أخرجه البخاري في 20 موضعا من صحيحه، وهو حديث عظيم فيه أبواب من الفقه، وكذلك أخرجه مسلم في أبواب متعددة. ومن فوائد هذا الحديث أولا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، والحديث هذا فيه موضعان، هذا الحديث فقط فيه موضع. الموضع الأول أنه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، والموضع الثاني قال فدعا لي وضربه. وإن شئت أن تضيف موقفا أو موضعا ثالثا فهو شراؤه له، وإن شئت أن تضيف موضعا رابعا فقل هو قوله خذ جملك ودراهمك فهو لك. فالحديث هو حديث رحمة نبوية عظيمة، وهذه الرحمة النبوية تتبين أولا بقوله فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر الجيش وكان يرعاهم وهو قائدهم، ولذلك لحق جابرا، فقد كان جابرا في أول الجيش. ثم ما حصل من قصته مع جابر سواء بدعائه له ولجمله أو بضربه هذا الجمل، وهذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، أو بمماكسته لجابر وملاطفته له، أو في آخر المطاف بإهدائه لجابر ما اشتراه منه وبوهبه إياه الجمل الذي أخذه، هذا كله دال على ما تقدم. ثم إن من فوائد الحديث أيضا جواز المماكسة في السعر، وهي ما يسميها البعض المفاصلة، أو يسمونها عندنا في لغة محلية المكاسرة، وهذا كله جائز على أن لا يكون هذا مبالغا فيه مؤديا لهضم حق كل من الطرفين، بل يكون بقدره فيما يغلب على ظن المرء أنه أقرب للسعر الحقيقي أو لسعر السوق. وهذا كله كائن بعد استقرار العقد، فإذا استقر قبل استقرار العقد، فإذا استقر العقد ولزم بالثمن المتفق عليه فلا يشرع عندئذ المماكسة. من المسائل في هذا الحديث، وهي مسألة مهمة ما يتعلق باختلاف الفقهاء في جواز اشتراط منفعة في المبيع. فجابر هنا اشترط منفعة في المبيع عندما قال استثنيت حملانه إلى أهلي، استثنيت باع واستثنى الحملان، مع أنه باع الآن المفترض لا يتصرف في المبيع، تنتقل الملكية، ومع ذلك اشترط أن يحمله الجمل وهو قد باعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحمله الجمل إلى بيت أهله. وهذا الشرط وهو اشتراط نفع معلوم في المبيع ذهب الجمهور إلى عدم صحته، إلى عدم صحة هذا الشرط، واستدلوا على هذا بحديثين، أولا النهي عن بيع وشرط كما تقدم، قد ذكرنا أن هذا الحديث لا يصح وبناء عليه لا يصح الاستدلال به. الشرط أو الاستثناء أو الدليل عفوا الثاني على قولي ومذهبي الجمهور من عدم جواز اشتراط منفعة في المبيع هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم، والثنيا هو الاستثناء. وقد استثنى جابر حملان البعير، يعني حملانه يراد بالحملان هنا أي نقله إلى أهله، فنقله إلى أهله، فقالوا إن هذا الشرط هو نوع من الثنية وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. والحقيقة إن الجواب عن هذا الحديث مضمن فيه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعلم، والاستثناء هنا يقول إلى أهلي معلوم، وبناء عليه يكون جائزا. فمن باع بيتا واستثنى سكناه فإن هذا الاستثناء لا يكون مطلقا، بل لابد أن يكون معلوما، فيقول استثنيت أو استأجره، سأبيع لك لكن بشرط أن أستثني سنة أو أسكن سنة، فعندئذ لا يكون في هذا الحديث دليل على منع مثل هذا الشرط وهو منفعة معلومة في المبيع. والقول الثاني جوزوا اشتراط هذه المنفعة لكن على أن يكون ذلك شرطا واحدا لا أكثر، قد استدلوا على هذا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أصل عظيم، وهو قوله لا يحل سلف، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، فقالوا إذا استثنى شرطا واحدا فإن هذا جائز، لكنه إذا يعني اشترط أكثر من شرط امتنع. وهناك يعني قول ثالث وهو صحة البيع مع كل شرط عائد للمبيع بمنافع معلومة سواء كثر ذلك أو قل، فلا يقيد هذا لا بشرط ولا بأكثر من ذلك ولا بغير ذلك. وهذا هو رواية عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام، ودليلهم على هذا هو هذا الحديث، حديث جابر، حديث جابر دال على مشروعية استثناء منفعة معلومة في المبيع من غير تقييد، يعني من غير تقييد بعدد ولا حد، المهم أن تكون هذه المنفعة معلومة وأن يتفق عليها الطرفان، فما المانع منها؟ لسيما ولدينا حديث آخر استدل به أيضا شيخ الإسلام ومن نحى نحوه وذهب مذهبه، وهو المؤمنون أو المسلمون على شروطهم، فما دام اتفقوا على ذلك فما الذي يمنع منه. وأما القول بأن المقصود هنا هو الهبة كما ذهب إليه من يعني أبطل دلالة هذا الحديث كالحنفية وغيرهم، فإنه لا يسلم، لأن الحديث فيه قوله بعنيه بأوقية، بعنيه بأوقية، أما اختلاف الألفاظ فليس يعني مسقطا للاحتجاج به ما دام يمكن الترجيح، لأن إطلاق القاعدة إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال وبطل به الاستدلال غير مسلم، وإنما هذه القاعدة ينبغي أن يضاف لها قيد إذا تطرق إليه الاحتمال القوي، إذا تطرق إليه الاحتمال القوي، أما مجرد الاحتمال فطروؤه على الحديث لا يبطل الاستدلال به. وأما الاستدلال بحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع فيراد بالشرطين كما تقدم، ما إذا كان شرطين فاسدين كشرط العينة فيقول أبيعك هذه السلعة بمئة مؤجلة على أن تبيعني إياها بثمانين مؤجلة مثلا، فهناك شرط بالبيع بالأجل مع شرط بالبيع مؤجلا بثمن أقل، هذا يؤول إلى الربا، فكأنك أخذت الثمانين ثم في حقيقة أمر يعني سددها أو دفعها لك مئة مؤجلة، كأنك الآن يعني هذا الرجل الذي يحتاج إلى 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 مبلغ كاش كأنك أعطيته هذا المبلغ الأقل ثم اشترطت عليه أن يسددك إياه بأزيد من ذلك، وهذه هي العينة وهي التي ينطبق عليها الشرطين في بيع عند الإطلاق، كما أن الشرطين في بيع فيما يظهر والله أعلم فيما نقله أبو عبيد القاسم السلام وغيره، وهو قول كثير من المحدثين أيضا يراد بها ما إذا افترق على ثمنين أحدهما حال والآخر مؤجل من غير أن يتفق على أي منهما، وهو الذي يحمل عليه البيعتين في بيعة كما جاء في النص من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا، فهذه الزيادة وإن قيل بضعفها إلا أن العمل عليها عند الفقهاء، ولذلك أشار شيخ الإسلام أشار ابن القيم إلى أن قوله فله أو كسهما يعني أنقصهما أو الربا، وهذا المعنى ينطبق على صورتين حاضرتين عندي الآن. الصورة الأولى العينة في ما لو باع شخص على آخر سيارة ب100 مؤجلة ثم اشتراها منه ب80 مؤجلة، فهو في حقيقة الأمر كأنه أعطاه الثمانين وأخذ منه المئة بأجل، فله أوكسهما يعني ليس له أن يبيعه إلا بالسعر الأنقص الذي هو مع الأجل، وإلا فإن الأمر سيؤول إلى الربا. ومثل لو افترقا وقد حدد ثمانين أحدهما حال والآخر مؤجل، قال أبيعك 100 الحين 100 حالة الآن ولا 120 مؤجلة، لكن لم يتفق على أي من الصورتين، فإن هذا يؤول إلى أن يكون البيع عندئذ ربويا ما لم يكن السعر المتفق عليه أو الملزم به هو الأقل، لأنهما لو لجأ إلى السعر الأكثر ترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه أنهما كأن العقد استقر على الأقل ثم انتقل إلى الأزيد، فصار من الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة، وهذه صورة ربوية. ولذلك يقال بأن الحكم هنا أن يكون المبلغ هو الأنقص لأنه هو الثابت عند الإطلاق، الأقل هو المتيقن والثابت عند الإطلاق. ولهذا تعلم وفقك الله وأعانك وسددك بأن المقصود ب الشرطين في بيع هو ما ذكرت، كما يتبين منه أن استثناء منفعة معلومة في المبيع كما ذكر شيخ الإسلام هو شرط صحيح لا إشكال فيه ولا غبار عليه. ننتقل بعده إلى الحديث الأخير في باب الشروط، وهو ما يتصل بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. والحقيقة إنه هذا الحديث قد تقدم الكلام على جملة من أحكامه، وهو دال على تحريم بيع الحاضر للباد، وتحريم أيضا بيع النجش، وتحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وأيضا تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه، ويكون ذلك مع ركونهم إليه، فلا يتقدم إلا بعد أن ينصرف هذا الخاطب الأول عنهم، وتحريم أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، وهذا تحريمه لما في ذلك من توريث العداوة وإيقاع المضرة، كما أنه يهدم بيت الزوجية، وتفصيل ذلك كله في باب النكاح كما هو معلوم، وهي دروس منعقدة يقدمها الدكتور عبد الحكيم العجلان في هذه الأكاديمية في هذا الفصل أيضا، وفقه الله وجميع الإخوة القائمين على مثل تلك البرامج. طيب ما صلة هذا الحديث بباب الشروط في البيع؟ ما صلة هذا الحديث لو سأل سائل أنا أسأل حتى الإخوة والأخوات من وراء الشاشة، ما صلة هذا الحديث بالشروط في البيع؟ نلاحظ فيها الجملة التالية أن يبيع حاضر لباد، لا تناجشوا، لا يبيع الرجل على بيع أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه، خمسة، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. سم تفضل.
فيها ذكر لبعض صيغ البيع الفاسد.
نعم جميل. في ذكر لبعض صيغ البيع الفاسد أو صور البيع الفاسد.
صور بيع.
طيب الفاسد. هذا جواب. نعم أيضا هل هناك صورة يمكن أن يفهم منها اشتراط فتكون هي حلقة الوصل بين تفضل.
حفظك الله يا شيخ. أنا آخر
أحسنت
آخر شيء لربما اشترطت المرأة أن تطلق يا أخو.
أحسنت أحسنت. هذا الحقيقة من صور الربط بين هذا الحديث والباب، ولعله مقصد المؤلف من إراده لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، فهذا نوع من أنواع الشروط. المرأة أحيانا لأجل أن يتزوجها الرجل ثانية تشترط على هذا الرجل الذي تقدم أن يطلق الأولى، وهذا من المحرمات ويعني أوجه تحريمي أوجه تحريمي كثيرة كما ذكرنا. ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن لتكفأ ما في إنائها، وكأنها تقطع رزقها أو تقوم بيعني مصادرة الحقيقة لحقوقها المادية والمعنوية، وهذا نوع من التشنيع على المرأة في مثل هذا الطلب. وقل ما تحظى امرأة بالتوفيق وقد يعني سلكت مثل هذا المسلك، نسأل الله السلامة والعافية. وإن كان هذا في حقيقة الأمر ليس في البيوع، والكتاب أول باب في الشروط في البيع، لكن يمكن أن يقال إنه نوع من التقعيد للشروط، وأن الحكم فيها واحد سواء كانت في البيوع أو في ما عداها، من جهة أن كل شرط خالف الكتاب والسنة فهو غير مقبول وهو باطل غير مسوغ. هنا ذكر الشيخ أيضا من الصيغ المحرمة بيع الحاضر للبادي والتناجش وبيع الرجل على بيع أخيه، هي صور محرمة، كما أن من الشروط ما يكون أيضا محرما. ننتقل بعد هذا إلى يعني الحقيقة باب مهم جدا، وهو ما يتعلق بالربا وعندنا في الربا قضايا. القضية الأولى تتعلق ب يعني تعريف الربا وما يتصل بذلك من الأدلة عليه، وكذلك يعني الأصناف الربوية وشروطها ونحو ذلك. هذا ما سأبينه إن شاء الله تعالى بإجمال يتناسب والمقام. الربا عند الإطلاق يراد به الزيادة، وهو هنا يعني ينبغي أن يعرف أو يشار إلى أنه على نوعين، إما ربا ديون أو ربا بيوع. وربا الديون يراد به الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة، ويكون مع القرض ابتداء وانتهاء، يعني يكون مع القرض عند الاتفاق عليه. كل ما كان من زيادة مع القرض فهو هذه الزيادة إذا كانت مشترطة في العقد زائدة متمحضة للمقرض على المقترض فإنها تكون محرمة. إذن الزيادة أو الربا في ربا الديون لا يخلو من صورتين، إما أن يكون ناشئا عن عوض مبيع أو نحو ذلك، فقاعدته كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة فهي من قبيل الربا. ومن ذلك الشروط الجزائية على يعني الديون، فيقال إذا ما سددت مثلا الدين في الوقت المعين فإنه عليك شرط جزائي، عليك غرامة تأخير تدفع مبلغ وقدره، فيقال إن هذا زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة، فيكون صورة من صور الربا، وإن سموه شرطا وإن قالوا هي غرامة وإن قالوا تعويض وإن سموه جدول الدين وإن قالوا ما قالوا، هذا لا يغير من الحقائق الشرعية شيئا. النوع الثاني من النوع الأول يعني من ربا الديون ما يكون من قبيل ربا القروض، وهو كل زيادة أو كل منفعة مشترطة للزائدة متمحضة للمقرض على المقترض، فتكون عندئذ من ربا القروض الممنوع شرعا، وهو ربا الجاهلية. وربا الديون أشد من ربا البيوع، وعليه نزل التحريم في قوله تعالى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا النوع وهو ربا الديون هو أكثر ما تقع فيه البنوك والمصارف، فبعض الناس يورد الخلافة أو يذكر العلل في الربا ويظن إنها واردة على ربا الديون، هذا محل اتفاق بين الفقهاء لم يخالف فيه فقيه واحد، وهو الذي تجنح إليه كثير للأسف من البنوك غير الإسلامية التي لا تحلل ولا تحرم، يعني لا ترى للضوابط الشرعية أثرا، فإنها تقع في مثل هذا النوع ولا يقول بتجويزه أحد. وهنا أنبه كل الإخوة والأخوات على أن الربا من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. يكفي فيه أن الله قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله للمرابين، فإن لم تفعلوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول ابن عباس يقال لآكل الربا يوم القيامة قم خذ سلاحك حارب ربك، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لم يلعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا فقط، بل لعن آكله وكاتبه وموكله وشاهدي، كل ذلك تحوط وتحذير وتنبيه للناس على أن يحذروا من تقحم الربا ومسالكه، فإن عواقبه وخيمة في الدنيا والأخرى. وهذا ما إن شاء الله تعالى سنبينه بضوابطه وتطبيقاته في درس قادم سيكون خاصا بالربا إن شاء الله تعالى، مع بيان بعض الصور المعاصرة المتعلقة بذلك والكلام على ربا البيوع، وهو المقصد هنا في مثل هذا الحديث وغيره. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والإعانة فيما أردنا من الإبانة، وأن يكون ذلك حجة لنا لا علينا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه عليم قدير. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم كل واحد.